السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسلك طريقه إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم أمين. أحبتنا في الله، مشاهدينا الكرام في كل مكان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم أمين. ويسعدنا ويسعدكم أيضا بإذن الله تعالى أن نستضيف في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله فضيلة الشيخ أبي عمير، فضيلة الشيخ مجدي عرفات، فمرحبا به على قناته وعلى شاشته الرحمة. مرحبا بكم أبو عمير.
بارك الله فيك وصلاح
وفيكم بارك الله أحفظكم الله. كما يسعدنا أيضا أن نستضيف فضيلة الشيخ علي الوصيفي حفظه الله وأكرمه الله، فمرحبا به على شاشة الرحمة وفي برنامج رسالة المسجد. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك أهلا وسهلا،
أكرمكم الله وزادكم الله فضلا وبركة، اللهم أمين. وجميع علمائنا وجميع المسلمين، اللهم أمين. إخوانا المشاهدين في كل مكان، نتابع في هذه الحلقة مدرسة هذا العالم العلامة البحر، فضيلة الشيخ العالم الجليل مربي الأجيال ومعلم العلماء رحمه الله رحمة واسعة، مدرسة فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. وأعتقد أننا قد عشنا مع هذه المدرسة يعني فترة طويلة بفضل الله تبارك وتعالى، والمدرسة لها عمق ولها يعني بعد أكثر من ذلك بكثير، ولكنها إشارات فقط نعيش معها لنفتح الطريق ونلفت الأنظار إلى هؤلاء العلماء العظام رحمهم الله جميعا وبارك الله وحفظ من كان منهم حيا إلى يوم الدين، اللهم أمين. وعشنا مع فضيلة الشيخ العفيفي رحمه الله في بداية تعلمه في الأزهر الشريف، ثم رحلته إلى المملكة السعودية، المملكة العربية السعودية، وسكناه هناك وتلقي العلم على يديه من يتصدرون للعلم الشرعي الآن على مستوى كبير جدا من المملكة وعلى مستوى العالم الإسلامي عموما. وواصلنا مع فتاوى الشيخ وحزم الشيخ ودقة الشيخ في مسألة الاعتقاد، وهي المسألة الأم كما نعلم، وكيف تتبع الشيخ رحمه الله كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي رحمه الله رحمة واسعة، والذي عاش معنا في هذه الحلقات ظهر له جيدا يعني دقة العلامة العفيفي رحمه الله رحمة واسعة وخبرته الكبيرة جدا جدا، وأكثر من ذلك والأهم من ذلك ظهر له يعني كم فتح الله عز وجل على هذا العالم الجليل رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي وفي الحلقة الماضية عند نقطة أساسية محورية عشنا بها مع الشيخ، ونحن نقصد أن نفصل في هذه النقطة حقيقة، إنما قصدنا أن هذا منهج هذا العالم وأن هذا منهج أهل السنة، ونحن نعرضه من خلال هذه المدارس التي أسست وربت وعلمت وأنتجت وبارك الله في إنتاجها حقيقة. فكنا قد توقفنا عند نقطة الحكم بغير ما أنزل الله وماذا قال فيها الشيخ رحمه الله، وهذه الرسالة المنسوبة إلى الشيخ والتي ظهر لنا جليا بالأدلة والبراهين وكلام فضيلة الشيخ محمود عبد الرزاق عفيفي نجل العلامة الكبير رحمه الله، وكيف وضح أن هذه الرسالة منسوبة أيضا لا يوجد أي أثر يدل على نسبتها للوالد، فهي نسبة باطلة، وأن الوالد رحمه الله وأن الشيخ رحمه الله يعني فتاويه التي ربما سنعرضها الآن مع مشايخنا ونراجع حياة هذا العالم في هذه الحلقة، ونتابع إن شاء الله يعني في نقاط جديدة يعني كيف كان يتعامل الشيخ مع طلابه رحمه الله رحمة واسعة. وهذه نقطة يعني تحتاج إلى تفصيل أكثر لنستفيد منها الآن كيفية التعامل مع طلاب العلم. وبإذن الله تبارك وتعالى ربما تعرضنا إلى وصية الشيخ التي كتبها يعني قبل أن يلقى ربه تبارك وتعالى، أيضا لنستفيد من كل هذه المدرسة بكل أبعادها وأعماقها. نبدأ مع فضيلة الشيخ أبي عمير حفظه الله، فضيلة الشيخ مجد عرفات، في يعني إحاطة أو شمول عام لعرض شخصية الشيخ العلامة العفيفي رحمه الله، وبيان النقاط البارزة التي يعني نحب أن نبرزها أكثر وأكثر في هذه الحلقة التي ربما تكون نهائية لطلاب العلم بل وللعلماء. ماذا نستفيد من هذه المدرسة بعد أن عرضنا في هذه الحلقات الكثيرة يعني أبعاد هذه المدرسة وما فيها وما عليها وما بها؟ ماذا، ما هي النقاط الأساسية التي تريدون أن تضعوا أيدينا عليها فضيلة الشيخ أبي عمير؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تقدم في كلمة فضيلة الشيخ أبي صلاح حفظه الله عن الحلقات الماضية المتعلقة بالشيخ الإمام عبد الرزاق عفيفي ومنهجه رحمه الله تعالى في تلقي العلم ونشره، ومدى اعتنائه رحمه الله تعالى بتحقيق المسائل وتدقيقها والرجوع إلى منهج السلف الصالح تفسيرا للكتاب والسنة. وهذا أعظم الدروس التي يجب علينا أن نعتني بها، وهي أن يكون لنا في كل قول وفي كل فعل وفي كل اعتقاد سلف صالحون أخذوا الكتاب والسنة فنالوا بهذا الأخذ رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو أنه رحمه الله كان على هذا المنهج، منهج القيام بالكتاب والسنة الصحيحة على منهج الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين لا يخرجون عن الدليل ولا يخرجون عن هذا السبيل الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتبع أقوال القائلين كائنا من كان هذا القائل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحجة في كتابه وفي نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء به وفيما أجمعت عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عدم الخروج عن هذا الطريق وعدم الخروج عن منهج الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، كان الشيخ رحمه الله مدرسة في هذا الطريق، وهو في ذلك مقتفيا لأئمته من مشايخه الذين تلقى عنهم ومن من تقدمهم إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج القويم والصراط المستقيم الذي جاء به سيد الأولين والآخرين ألا نحيد ولا نلتفت عنه يمينا ولا شمالا. ومن أعظم الدروس التي استفدناها من حياة هذا العلامة، هذه الشخصية المبرزة رحمه الله تعالى، اعتناؤه أولا بأمور العقيدة، وكيف كان دقيقا في استخراج الأخطاء العقدية من الكتب التي أحيلت وأسند إليه رحمه الله أن يعلق عليها، كيف أنه كان معتقدا المعتقد الصحيح، وكيف كان نظره فاحصا للأخطاء الخفية التي وردت في ثنايا تلك الكتب، وخاصة ما يتعلق منها بمسائل العقيدة من الأسماء والصفات والاعتقاد في غير الله عز وجل، ومسألة كما تفضل الشيخ وأشار إلى مسألة الحكم بغير ما أنزل الله التي نسب إليه رحمه الله فيها الرسالة التي تكلمنا عليها في الحلقة الماضية، وموقفه رحمه الله تعالى من ولاة الأمور في السمع والطاعة والنصح لهم بالتي هي أحسن في الخلوة لا في الجلوة، والدعاء لهم على منهج أهل السنة والجماعة، على المنهج الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت هذه المدرسة، المدرسة التي أسسها هذا الإمام ولم يكن مؤسسا بل في هذا العصر إنما اقتفى كما ذكرنا آثار المتقدمين من العلماء الذين رسموا الخطة والطريقة التي نصل بها إلى الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا العلامة رحمه الله تعالى الذي كان لا يفتي ولا يتكلم إلا بالدليل إلا بالأصول، ولذلك يقال إنه من أقوى الرجال في هذا العصر في باب أصول الفقه وأصول العقيدة، وبناء على ذلك كان مبرزا إماما مقدما كما أشرنا، وخاصة في مسائل العقيدة بالإضافة إلى المسائل الفقهية والفتاوى العصرية التي كانت في عصره رحمه الله تعالى، ومعرفتي بالواقع. فالعالم المفتي خاصة لا بد أن يكون جامعا لفقهين كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فقه الدليل وفقه الواقع الذي يعيش فيه ويطبق عليه هذا الدليل. فكان الإمام في هاتين المسألتين أو في هذين الاتجاهين، فقه الدليل وفقه الواقع، إماما بحق، إماما بحق، عالم بالكتاب والسنة ويوقعهما على الواقع الذي يعيش فيه رحمه الله، وخاصة كما أشرنا إلى مسألة الحكم بما أنزل الله وموقفه ممن لم يحكم بما أنزل الله، هو موقف أهل السنة والجماعة في السابق واللاحق، النصح والأمر وعدم الخروج وعدم التكفير، وإنما هي معصية من المعاصي التي كان يقع فيها من كان حاكما ومن كان عاملا ومن كان عابدا ومن كان متخذا إماما يقتدى به ممن يفتي بغير الدليل أو يعمل بغير الدليل أو يخرج عن الدليل، كل هذه أخطاء لكن لا تصل بالمخطئ إلى الكفر عياذا بالله. ولذلك رد هو واللجنة التي كان نائب الرئيس لها رحمه الله تعالى على هؤلاء الغلاة الذين غلوا في مسألة التكفير أو غلوا في مسألة الخروج على ولاة الأمور، فكان على منهج السلف الصالح الذين صدر علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب، محاورته ومجادلته للخوارج حينما قالوا إن الحكم إلا لله أو لا حكم إلا لله، فقال أمير المؤمنين كلمة حق أريد بها باطل، ثم بين لهم ماذا يريدون وبين لهم منهج الكتاب والسنة في التعامل مع المخالف ومع المخطئ، وهو النصح والإرشاد، والنصح إذا كان لولي الأمر يكون في الخلوة لا في الجلوة، إذا كان للكبير يكون بالرفق واللين وبإظهار الحب والود والحرص عليه والدعوة إلى الكتاب والسنة كما أمر ربنا جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكان الشيخ مدرسة وإماما في هذه المسائل، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يلحقنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، وأن يجعلنا من المتبعين آثاره التي كان فيها متبعا آثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء العاملين والأئمة المقتدى بهم على مر العصور وكر الدهور رحمه الله جميعا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو عمير، اللهم أمين. وننتقل مع فضيلة الشيخ علي الوصيفي إلى أيضا النقاط البارزة التي نقدمها اليوم من خلال دراستي ومن خلال المعيشة مع هذا العالم العلامة رحمه الله، مع هذا البحر الكبير رحمه الله، لطلاب العلم ولأهل العلم، ما هي النقاط البارزة التي نقدمها اليوم لإخواننا ولأبنائنا، كيف يعني نستفيد في واقعنا، كيف نستفيد في علمنا، في كيف نركز، كيف ندقق، وهكذا. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. بصراحة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كما ذكرنا من قبل أنه كان عالما من كبار علماء العقيدة في هذا العصر، واهتمامات العلماء الأفذاذ بأمر العقيدة يرجع إلى أن الخلل الواقع فيها يودي بالمرء في أسفل سافلين. هذا هو الذي جعله يهتم بهذا الأمر. الخلاف في مسائل الفقه خاصة في الأمور الاجتهادية يعني أمر لا يضر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. مسائل الفقه يعني أمورها أهون وأسهل من الخلل والضلال والطيش في مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد أمرها عظيم وخطرها كبير، لأنها متعلقة بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني قضية يعني مهما لو جاء الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى بأمثال الجبال من الحسنات فإنها لا تنفعه إذا كان مع تلك الحسنات عبادة شركية، فإنها لا تنفعه، إنها تضر وتهوي به في أسفل سافلين والعياذ بالله. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقولون له: لماذا تهتم بأصول العقيدة أمور العقيدة ولا تهتم يعني بمثل نفس الدرجة بمسائل الفقه؟ فيقول: رأيت نظرت فوجدت أن الخلل أو الانحراف في مسائل الاعتقاد أو عند المتكلمين خاصة يؤدي بالمرء إلى الكفر ويؤدي به إلى النفاق. يعني عندما يسلك هذا الطريق بغير أصول وبغير قواعد شرعية فإنه ينتهي في النهاية إلى النفاق في الاعتقاد وإلى الكفر والعياذ بالله. لكن مسائل الفقه والاختلاف في المسائل الفقهية يعني أمر هين كما هو واضح. ولذلك كان هؤلاء العلماء يهتمون اهتماما كبيرا بمسائل الاعتقاد. العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كان مهتما بمسائل الاعتقاد اهتماما كبيرا كشأن بقية العلماء المعاصرين الذين ينتحلون منهج أو يعتقدون منهج السلف آل الحديث رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. عندما ننظر في مسائل الاعتقاد تجد أنه يتكلم في توحيد الله، في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتفصيل هذه المسائل. كان مهتما له كتاب خاص في التوحيد، له كتاب ميسر في التوحيد، في توحيد العبادة خاصة، الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله تعالى. أيضا في مسائل الأسماء الربانية تكلم في مسائل الأسماء الربانية عند من عدة جهات، تكلم عليها من وجه انحرافات المعتزلة عندما أطلقوا على الله عز وجل لفظ الماكر ولفظ المستهزئ ولفظ المخادع، وتكلم على المتكلمين أو رد على المتكلمين عندما أطلقوا على الله عز وجل لفظ القديم، لكنه لم يتكلم في مسألة الاشتقاق ولم يعارض مسألة الاشتقاق الموجودة بين علماء السلف. يعني مثلا اسم الصبور، مثلا اسم العدل، اسم النور، غير ذلك بالأسماء المشتقة ليست موضع نزاع. ولذلك أنا أتعجب من كثير من الذين يسيرون هذه المسألة ويقولون إن هناك سلاسا وسلاسين أو عشرين اسما من أسماء الله عز وجل يجب أن تحذف. هذا تصرف يعني لم يسبق إليه أحد من علماء السلف. لم يسبق إليه أحد من علماء السلف. الأئمة الكبار لم يتكلموا في هذه المسألة بهذا الوجه وبهذه الصورة. بل هناك من قال بالاشتقاق وهناك من قال بعدم الاشتقاق. كان المسألة ليست فيها نزاع، ولكنهم كانوا يثبتون الأسماء الحسنى لله عز وجل وكانوا يدعون الله عز وجل بهذه الأسماء. يعني يدعون الله عز وجل باسم النور، باسم العدل، وإن كانت هذه أسماء مختلف فيها عند غيرهم. يدعون الله عز وجل باسم المعز المذل، القابض الرافع، الخافض الباسط، الخافض الباسط، إلى غير ذلك من أسماء التي لها ضوابط عند أهل السنة والجماعة. لم الشيخ عبد الرزاق عفيفي لم يتعرض إلى تلك المسألة أو إلى تلك القضية، لأنها لم تكن قضية كما قلت قضية نزاع. وليس هناك تصرف بمثل هذا التصرف المعاصر الموجود في بعض الفضائيات التي تثير قضية الأسماء وأن هناك أسماء ليست أسماء الله عز وجل. لم يكن هناك تصرف بمثل هذا التصرف. فهذا تصرف مبتدع مخالف لما كان عليه السلف الصالح، ومن دعا إليه فهو متجرئ.
على السلف الصالح رضي الله تعالى عنه وارضاه.
يعني هذه الأسماء موجودة
لأنها ثابتة بطرق بضوابط تختلف عن ما هو موجود عند المعتزلة مثلا. يعني الذي قال عن الله عز وجل المستهزئ المخادع الماكر وأطلق على الله عز وجل هذه الأسماء، هل عند أهل السنة والجماعة عندما يسمي الله البصير عندما يسمي الله عز وجل الصبور، عندما يسمي الله عز وجل العدل أو النور، عندما يسمي الله عز وجل
المعز المذل
المذل إلى غير ذلك الأسماء المبدئ، هل هذه الأسماء فيها نوع من الإلحاد كالأسماء الأخرى؟ الأب مثلا عند النصارى مثلا، القديم مثلا، الدهر مثلا أمر ليس اسم أسماء الله عز وجل، الدهر اسم أسماء الزمان.
فالشيخ لم يتعرض الشيخ العفيف رحمه الله.
نعم لم يتعرض أبدا، وإمام كبير، وهو كان أحرص في السبط في بيان إذا كان هناك إلحاد في إطلاق هذه الأسماء على الله عز وجل، كان هو أحرص من غيره في أن يرد.
لعلمه أن موضوع الاشتقاق موضوع من توسع فيه من أهل العلم ومن أهل السنة، ومنهم من ضيقه ومنهم المسألة مطروحة.
يعني أذكر لحضرتك
معذرة، في تليفون معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مقدام.
مرحبا.
الله يبارك فيك. محمود عبد الرزاق عفيفي معك.
يا مرحبا ما شاء الله.
الله يبارك فيك. كيف حالك؟ كيف الشيخ علي الوصيفي وكيف الشيخ مجدي؟
سلمك الله.
الله يسلمكم ويبارك فيكم
جميعا. الله بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم.
فضلت الشيخ محمود، يعني فرصة طيبة جدا.
الله يبارك فيكم.
تكون ما كنا نريد أن تكون معنا الآن، يعني يراك الناس، يروا شيء من يعني يذكرنا بالشيخ.
الله يبارك فيك. الله. والله ما كان عندي وقت متسع والله، ولا
لا لا لا
اتمنى احضر ان شاء الله مره قادمه ان شاء الله.
نعم كنا قد طرحنا سؤال، يعني نتمنى ان يكون الاجابه عندكم، او سؤالين. السؤال الاول وهو يعني كيف كان الشيخ مع تلامذته في مجلسه؟ نحن اليوم ناخذ يعني الزبد النهايات الامور العظيمه التي نطرحها على طلاب العلم وعلى اهل العلم لنستفيد جميعا. فماذا عندكم عن هذا الجانب بارك الله فيكم؟
والله مقدمة لهذا الموضوع، أنا ما كنت دائما ملازم للوالد في البيت، وبالسنوات الأخيرة لازمته أكثر، وذلك بعد وفاة أخي عبد الرحمن الله يرحمه وأحسن إليه. وكنت أستقبل الطلاب العلم والعلماء وأستقبلهم وأجلس معهم وأضيفهم، ثم أستودعهم إذا خرجوا أودعهم في الخروج. نعم. في العشر سنوات الأخيرة.
نعم.
كانوا كلهم إذا جاءوا لا يتحدثون إلا في أسئلة، يسألون الوالد عن أسئلة في الشريعة، أسئلة في العقيدة، أسئلة في التفسير. نعم. يستفتونه في بعض الأمور، وكانت إجابته دائما يسيرة قصيرة ليس فيها طول ولا ليس فيها شرح.
نعم.
فكان مقنع ومسمع. نعم. وكانوا لا يتحدثون في أي أمر من أمور الدنيا، إذا كانوا في أي أمور من أمور الدنيا من تجارة أو غير ذلك، وإنما كانوا يتحدثون عن الأحداث الكونية من برد أو مطر أو إلى غير ذلك.
نعم.
وكانوا دائما فخورون بمقابلته.
نعم.
يحبون أن يقبلون رأسه ويقبلون يده، يمتنع. نعم. عن ذلك كثيرا.
نعم.
ويرفض ذلك، وكلهم كانوا يودونه ويحبونه، والحمد لله على ذلك. وأنا لم أسمعه للعلم بشيء، أنا لم أسمعه في يوم من الأيام في البيت وأنا مع إخواني، أو في المجلس العلم الذي جلست معه عشر سنوات أستقبل طلبة العلم والعلماء، لا ما أسمعه قط يكفر حاكما أو محكوما مسلما قط، لم أسمعه قط.
نعم.
وفي هنا بجواري هنا سبحان الله كتاب إتحاف النبلاء بسير العلماء، الجزء الثاني خصه كمعده راشد بن عثمان بن أحمد الزهراني عن الوالد الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكنت البحث الذي وضع في الإفتاء في حكم كتابة المصحف بالحروف اللاتينية.
نعم.
تكلم فيه في تكييف الموضوع في أول ورقة، أذكر العناصر بس فقط في تكييف الموضوع، ثم دخل في كتابة المصحف جائزة أو غير جائزة، ذكر رأي جلال الدين السيوطي وذكر رأي الشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار وذكر جواز الكتابة أو عدم جواز الكتابة بالحروف اللاتينية. ثم أهم شيء في هذا الموضوع في آخر الشيء قال هذا ولم تتعرض اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لأنه اللي كاتبه. فقال لم تتعرض لما جاء في مقدمة النسخة الهندية من الكذب في الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم في تفضيل حبر العالم على دم الشهيد. المهم وبعد ذلك قال وأخيرا فالبحث في هذا الموضوع للكشف عن جوانبه وإيضاح الحق فيه وإن كان مهما فأهم منه اللقاء بمن نشروا نسخا من الترجمة الصوتية للقرآن ومن أثنوا عليها من العلماء والبحث معهم في الموضوع. وأهم من الأمرين إيش؟ قيام الحكام في الدول الإسلامية بواجبهم نحو حفظ كتاب الله بعد ظهور الحق. إذا يذكر الحكام في الدول الإسلامية بواجبهم يحسن على القيام بواجبهم نحو حفظ كتاب الله بعد ظهور الحق. واعتبر بالحكام للدول الحكام في دول إسلامية متعددة
نعم.
ويعترف بهم ويحثهم على القيام بواجبهم بحفظ كتاب الله. طبعا سبحان الله والله سبحان الله الوالد في المنزل لم أذكر كما نفعل نحن إذا غضبنا من أبنائنا لفعل شيء خطأ يعني نقذفهم بعض الكلمات كلب حمار مثلا. الوالد لم يقلها قط بل كان إذا غضب منا كان يصفق كف على كف ويقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعرف أنه غضبان ونرتجف ونذهب إليه نقبله إلى غير ذلك. وصيته الله يرحمه أريد أن أذكرها لو تكرمت.
كنا نريد الوصية والله. نعم
الله يبارك فيك.
نعم
قال وفي وصيته يرحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا. هذا من بدايتها وصيته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فأوصيكم أولادي وأقربائي وإخواني بتقوى الله وطاعته والوقوف عند حدود شريعته وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تتمسكوا بما صح من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وإياكم والشذوذ فإن من شذ شذ في النار وإياكم ومخالطة الأشرار فإنها عار وشنار. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا في الله متحابين. يكتب الله لكم العزة والقوة ويمددكم برحمة منه وفضل. وصلوا الأرحام واجتنبوا القطيعة فإن من وصل الرحم وصله الله ومن قطعها قطعه الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأكرموا الضيف وارحموا الضعيف وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. أهلي أولادي إذا أنا مت فإياكم والنياحة والندب والصياح ولطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجوائل ودعوى الجاهلية فإنها مسقطة للرب مضرة للعبد. أولادي إذا أنا مت فليغسلني رجل من إخواني أهل الخير وليصلي علي أهل التقوى والصلاح وليعجل بدفني في الدولة التي أموت فيها. ومن أحبني فليخلص لي الدعاء بالمغفرة ورحمة الله ورضوانه. وإن أحب أن يتصدق بشيء لله من ماله فليفعل عسى الله أن ينفعني بذلك وينفعه به. أولادي ليرحم كبيركم صغيركم وليوقر صغيركم كبيركم والحذر الحذر من الأثرة والتكالب على الدنيا فإن متاعها قليل وحطامها إلى الفناء والآخرة هي دار القرار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الله يرحمه ويرحم موتاكم وموت جميع المسلمين وجزاكم الله
عنا كل الله خير. فضل الشيخ محمود اللهم أمين ورحم الله الوالد وأسكنه فسيح الجنات اللهم أمين وجمعنا به تحت لواء سيد المرسلين وإمام العالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أمين. نريد تعقيب فضيلة الشيخ أبو عمير على ما سمعنا من نقطتين طبعا نقطة مجلس الشيخ واستقباله وقلة الكلام وإكرام طلاب العلم وهكذا وعدم الكلام في كلام الدنيا، يعني التصوير وتعقيب وتركيز لهذا، ثم نقطة الوصية. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أما المسألة الأولى وهي مسألة مجلس الشيخ مع طلابه رحمه الله، كما قيل في حق الإمام أحمد كان مجلس أحمد مجلس الآخرة، فمجلس الإمام والعالم ينبغي أن يكون مجلس الآخرة، وخاصة إذا كان بين طلابه، وهذا خلاف ما إذا كان في أهله وأولاده، لابد أن يعتني بشؤون دنياه وتدبير أمورهم. أما مجلس طلاب العلم، أما في مجلس طلاب العلم ينبغي أن يكون المجلس معدا لهؤلاء الطلاب، وألا يضيع لهم وقتا، وألا يضيعهم وقت الشيخ، أن يأخذ بأيديهم إلى تلقي العلم منه، وأن يجيبهم على أهم المسائل التي يسألونها، وأن يرشدهم إلى أهم المسائل التي يجب أن يعتنوا بها، وأن يأخذ بأيديهم لاغتنام الأوقات واغتنام اللحظات التي يجلسون فيها بين يدي العلماء. يجب على الشيخ المربي أن يكون معينا لطلابه على الحفاظ على أوقاتهم واغتنام مجالسهم مع العلماء، وأن يلفت أنظارهم إلى المسائل التي ربما يغفلون عنها مما يجب عليهم أو ينبغي أن يعتنوا بها. فالشيخ الإمام رحمه الله كالأئمة المتقدمين لا يضيعون أوقاتهم ولا أوقات طلابهم ومريديهم، إنما يغتنمون اللقاءات لنشر العلم، فإن العالم إذا أعطى علمه لمن يطلبه ولمن يريده فهذا حياة لعلمه وبقاء له. اغتنام الأوقات وعدم إضاعة اللحظات في غير مرضاة الله عز وجل، حتى ذكر عن الإمام ابن الجوزي رحمه الله أنه كان، أو السيوطي، كان قد وقع بينه وبين بعض الناس خلاف، فأرادوا أن يأتوه ليستعفوا منه أو ليطلبوا المعذرة، وهو منشغل بأمور إعداد مجلس العلم أو أوراقه وما إلى ذلك، فأطل عليهم من شرفته وقال قد عفوت عنكم، قد عفوت عنكم، اغتناما للوقت حتى لا يجلسوا معه في القيل والقال، عفوت عنكم حتى يقبل على أموره ومصالحه. وكان بعضهم إذا جلس إليه هؤلاء الزوار كان يغتنم هذه الأوقات في الاستعداد، تقطيع أوراقه، بري أقلامه، تجهيز مجلسه حتى لا يضيع وقت. فالشيخ رحمه الله كان إذا جلس إليه الطلاب كان يفتيهم ويرشدهم ويعلمهم ويأخذ بأيديهم ويغتنم هذا الوقت لتعليمهم ولبذل ما عنده. فالعلم كنز، كلما بذل منه العالم حافظ عليه، وإذا أمسكه ضيعه. العلم يزداد وينمو ويزكو بزكاته وإخراجه، فكان الشيخ رحمه الله يحافظ على هذه المسألة ولا يضيع الفرصة، بل يعطي الطلاب ويغتنم الفرصة لقائه بهم ليعلمهم ويرشدهم رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية مسألة الوصية، وصيته هذه الوصية المؤثرة التي فيها كلمات معبرة، التي فيها النصائح الغالية من والد لأولاده بل ولأتباعه، وفي له في ذلك الأسوة الحسنة في النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حينما قال له الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا، أو في اللفظ الآخر فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. الكلمة الجامعة التي ليس لها مرادف يؤدي معناها، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وهذه الكلمة الجامعة وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، كان لو وقف عند هذه الوصية لكانت كافية. والصحابة رضي الله عنهم يعرفون معنى تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل امتثال المأمور وترك المحظور والوقوف عند الحدود والشبهات واتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في كل قضايانا في المعاملات والعبادات والأخلاق والاتساء به صلى الله عليه وسلم وتصديق أخباره في الغيبيات التي لا تدركها العقول. تقوى الله عز وجل وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما ظن الصحابة أنه يودعهم وأنه ميت، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وصية النبي صلى الله عليه وسلم تشم رائحتها في وصية الشيخ رحمه الله تعالى، الحث على التمسك بالسنة والنهي عن البدعة. ثم دخل في بعض التفصيلات والتفريعات التي كما قلنا تدخل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، بصلة الأرحام والتحابب والتواد، والنهي عن التقاطع والتدابر والتحاسد، وصلة الأرحام وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف وما إلى ذلك من هذه الكلمات المؤثرة المعبرة، فالتي نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفعه بها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل كل ما قال وكل ما كتب وكل ما أفتى به موافقا للكتاب والسنة في ميزان حسناته، وأن يكون له نورا بين يدي الله عز وجل، وأن يجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. ونوصي أنفسنا وإخواننا جميعا بتقوى الله عز وجل والعمل بالكتاب والسنة والسير خلف هؤلاء العلماء الذين لا يخرجون عن هذا الطريق. ثبتنا الله وإياكم على هذا، وحفظنا وإياكم من كل شبهة وشهوة، إنه لي ذلك القادر.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ مجدي. ونتابع مع تعقيب فضيلة الشيخ علي الوصيفي على أيضا صورة الشيخ وتلامذته، وصورة الشيخ في ووصية الشيخ رحمه الله لأولاده ولأتباعه ولتلامذته. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللافت في مسألة المعاملة، أنه وهو في بيته وأولاده هم أقرب الناس إليه، ينقلون أخلاقه أدابه، وينقلون معاملاته وسلوكه داخل بيته، هم يعني رقباء على أفعاله داخل بيته. والإنسان عندما يبتعد عن الناس قد يفعل شيئا ربما يستحي أن يفعله أمام الناس يفعله في بيته.
نعم ما شاء الله.
عندما يكون ظاهر المرء كباطنه فهذا شيء
فضل الله عز وجل،
يعني انسجام، تنسجم العقيدة مع النفس. فتكون حركات الظاهر مثل حركات الباطن، حركات الحذر مثل حركات السفر،
الخلوة مثل الجلوة.
فالقضية أنه عندما يجلو شيئا يستفزه فإنه لا يخرج أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعو كفا على كفا
خطيرة.
هذا أمر قد يصعب على كثير من الناس أن يفعله.
لسان يخرج شتيمة، يخرج
كلمة. وخاصة يعني
مع أولاده.
نحن في مجتمعاتنا مجتمعات متزاحمة. المجتمعات في البلاد الأخرى دي يعني دول الخليج والدول العربية
أهدأ
لأن كل رجل يركب سياراته وينطلق. يعني الاحتكاكات مع الناس أقل عندنا، الحوادث أكثر والاحتكاكات أكثر. وربما أن اللسان يعتاد على أقوال وألفاظ تكون مشينة أو تكون خارجة عن الأداب الإسلامية. لكن هل يصعب على النفس أن تنسجم مع هذا الخلق الطيب وأن يتعفف اللسان دائما؟ يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. هل يستطيع الإنسان في محاضرة منذ ما يقرب من 30 عاما تقريبا، حضرتها للشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى
كرمه الله،
يقول مر علي 60 عاما ولم أسب أحدا قط.
سبحان الله.
يعني يقول لتلامذتي أو يعني كنا نجلس بعض المجالس، يقول أنا أمركم بمحاسن أخلاق، وبعض الناس قد يستصعب أن يحسن خلقه إلى زمن طويل. يقول هذا شيء هين، ولكن هو يقول هين على العلماء وعلى أصحاب الهمم العالية. أن يواظب وأن يستمسك بهذا الأمر. يقول ظللت مدة 60 عاما لم أسب أحدا ولم يخرج من لساني كلمة، كلمة تشين مخلوقا أو رجلا. يعني هذا أمر صعب.
طبعا.
إلا أنه في مرة في مسجد نمرة كنت أحج فوجدت
رجلا فعل فعلا قبيحا داخل المسجد.
نعم.
فقلت له اجلس يا حمار.
يا الله.
فمرضت لذلك 15 يوما يعودني الناس لأجل أنني سببت هذا الرجل.
الله أكبر.
يعني
والله كلام يكتب بماء.
هذا الكلام
يعني رحم هذا الله الشيخ العفيف الذي علمنا هذا من كلام الشيخ محمود.
نعم.
إنه لا إله إلا الله.
نعم. يعني لا حول ولا قوة يسترجع
ولا تخرج. نعم. لفظة.
نعم.
الشيخ أبو بكر والله أولئك العلماء.
نعم.
رحم أبارك الله
فيك. هذا يقول الله. ذلك مع أولاده الذين رباه.
الواحد مع أولاده يبقى واخد فسحة شوية.
نعم.
يقول لي يا ابن كذا.
فما بالك في هناك سياسات لبعض الناس إن لم ترفع صوتك.
نعم.
وإن لم تسب فلن يكون لك غلبة أو زيادة. هناك بعض الناس السباب ملكة ووظيفة يجب عليه أن يؤديها كي يحافظ على الوظيفة التي عليه. أما في الإسلام فيستطيع بأخلاقه وأدابه وعلمه
أن ينفذ
أن يقهر خصمه.
نعم ما شاء الله.
نعم يعني يقولون رب كلمة أوقع من ضربة بالسيف.
نعم. نعم
يعني هناك كلمة يقولها الإنسان.
نعم.
يعنف بها المخطئ.
نعم.
ويعنف بها الجاهل.
نعم.
ونعم الجهل يحتاج إلى تعنيف وإلى توبيخ.
نعم.
ولكن هناك كلمات لا تخرج الإنسان عن نطاق.
نعم.
الأدب والخلق الإسلامي الذي ينبغي أن يتخلق به الإنسان.
المؤمن ليس بالسباب.
نعم.
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 سبحان الله.
وهذا من استحضار يعني استحضار النصوص الشرعية.
طبعا.
الإمام أحمد رحمه الله.
رحمه.
كان في مرضه الذي مات فيه لا يقول آه.
نعم.
من هذا الذي لا يتأوه في مرض؟
صعب. نعم.
العلامة الإمام العثيمين رحمة الله عليه.
رحمه.
عندما طبعا الإمام العثيمين رحمه الله تعالى مات بالسرطان.
نعم.
مات بمرض السرطان.
رحمه.
وكان مرض السرطان في البطن وكان ألمه ألما شديدا.
نعم.
يعني يتألم ألما شديدا موجع في بطنه.
نعم.
كان لا ينطق يتذكر كلام الإمام أحمد كان لا ينطق ولا يتكلم كلمة واحدة فيها إساءة أو فيها اعتراض أو فيها سخط أو سخط.
نعم.
على قدر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وإنما كان يضع ثوبه في أسنانه ويعض على.
نعم.
على ثوبه ولا. نعم. يخرج كلمة واحدة.
نعم.
فيها إغضاب لله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
فهذه هي تصرفات العلماء وهذه هي سلوك العلماء.
نعم. نعم.
أنا في تصوري أن ما كتبه العلماء في مسائل العقيدة أشد وقعا.
نعم.
من الآداب والأخلاق الآداب والأخلاق أثر من آثار الاهتمام بالاعتقاد الصحيح.
نعم حق.
نعم. ولذلك لماذا؟ لأنه عندما يقف في مسائل العقيدة يواجه من؟ يواجه أهل البدع. أهل البدع لهم ألسنة.
نعم.
يعني ألسنة شديدة الوقت والتأثير ألسنة حداد يعني شديدة التطاول.
نعم.
على العلماء وعلى الأئمة.
نعم.
وهو مع ذلك يتأدب ولا يواجه خصمه بما.
نعم.
يواجهه به.
نعم.
هذا أمر عظيم. يعني عندما يتكلم عن الروافض ماذا تتصور من الروافض أن يتكلموا فيه؟
نعم.
عندما يتكلم عن الذين يكفرون أهل العلم أو يكفرون الحكام أو يكفرون المسلمين.
نعم.
يكفرون بسبب المعاصي أو بسبب أو غير ذلك من الأسباب.
نعم.
هذا يواجههم يقول لهم كلامكم خطأ.
نعم.
إذن لابد أن يواجه منهم.
نعم.
الله عز وجل جعل لهم العبرة في مواجهة هؤلاء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فالنبي كان له أعداء من المجرمين. ولا شك أن النبي قيل عنه ساحر وقيل عنه كذاب وقيل عنه يبتغي شهرة ومكانة وقيل عنه يبتغي ملكا وقيل عنه وقيل وقيل. هل جابها النبي صلى الله عليه وسلم أو رد النبي صلى الله عليه وسلم خصومه بمثل ما كان يتكلمون به؟ الرجل الذي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يقول لأحد الأنبياء ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا. لما يقولوا يا قوم ليس بي سفاهة ولكني أراكم قوما تجهلون. ليس بي سفاهة يعني يقول يقال عبد بن عمر مر على الرجل أو عبد عمر بن عبد العزيز في المسجد ويعني واصطدم به دون قصد وكان خليفة من خلفاء المسلمين فقال له حمار أنت؟ قال والله لست بحمار يعني فقط
زي ليس بسفاهة.
يعني من يتصور يعني من يتصور ان رجل يدخل يعني يقال في مجلس هارون رشيد عندما يتأدب الخليفة.
نعم.
يتأدب الإمام مع عماله.
نعم.
ويقابل بإساءة منهم وهذا شأن الحكام في كل زمن وكان.
نعم.
عندما يكون مؤدبا.
نعم.
وعندما يتأدب بالقول والخلق والمعاملة الطيبة مع عماله فإنه يجد منه الإساءة لأنهم يطمعون فيه.
نعم.
هذه حقيقة. لكنه عندما يكون يعني كما يقولون ديكتاتور فإن أحد لا يجرؤ.
نعم.
لا يجرؤ أن يقف أمامه.
نعم.
يقال أنه كان يقول أي نادي على فلان عبد.
نعم.
فيقول عبد عبد يعني العبد يعني يسخر منه يقول عبد عبد.
نعم.
فالحاجب يقول له ماذا أفعل يا أمير المؤمنين؟ نعم. قال لا تفعل معه شيئا. قال له لما حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق عبيدنا.
سبحان.
هذه حقيقة. فقضية مواجهة السيئة بالحسنة خلق من أخلاق الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا هذا الخلق.
نريد أيضا تعقيبكم على وصية الشيخ الله وما فيها من هذه يعني.
نعم. الوصية مؤثرة
جدا.
ووصية رجل لم يملك من حطام الدنيا شيء يعني. نعم. رجل ترك لأولاده خير ما ترك الأنبياء والمرسلون. نعم. ترك لهم يعني دين الله وتقوى الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
عندما يقول التمسوا السنة الصحيحة.
هذه كلمة عجيبة.
هذه كلمة عظيمة. كلمة مؤثرة.
نعم.
التمسوا السنة الصحيحة.
نعم.
نعم. هناك هذا الثوب وأنا أسير في الطريق وقع عليه غبار.
نعم.
هل أطرح الثوب؟
نعم.
ولا أنتفع به؟
نعم.
لا يمكن أبدا. أنا أقوم بتنفيذ هذا الغبار.
نعم.
وإزالة هذا الغبار وذوق وطبق السنة داخلها بعض الدخن.
نعم.
وبعض الموضوعات وبعض الكلمات وبعض الآثار الإسرائيلية دخلت عليها. ينبغي أن تهربل هذه السنة وأن تصححها وأن يخرج منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد حدث فقط.
وقد حدث ذلك. وحفظ الله عز وجل هذه الأمة.
نعم.
بالجهابذة العلماء.
نعم.
المحدثين الذين لولاهم.
نعم.
ما عرفنا عن الإسلام ولا عن نبي الإسلام شيئا.
نعم.
هؤلاء العلماء المحدثون الذين نقلوا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف نهمل هذا الجهد أو هذا. نعم. الجهد الكبير.
نعم.
هؤلاء الذين عاشوا زمنا طويلا يسيرون المسافات الطويلة ويرتحلون من بلاد. يعني بعض العلماء يقول أو بعض من السلف يقول أن الله حفظ الإسلام برحالة أهل الحديث.
نعم.
يعني برحالة أهل الحديث.
نعم.
والبركة تنزل في البيوت وفي الأمة برحلة أهل الحديث.
نعم.
فكيف مع هذا الجهد الذي تميز به الإسلام خاصة عن سائر الملل.
نعم.
والديانات بعلم الرجال.
نعم.
هذا العلم ليس موجود عند اليهودية. نعم. ولا النصرانية ولا. نعم. المجوس ولا الروافض الشيعة ليس. نعم. عندهم علم الرجال.
نعم.
علم التوثيق ورجل عادل ضابط ثقة تبحث في العلة والشذوذ وإلى آخر من الضوابط. نعم. التي تستخرج الحديث الصحيح عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر تميز. حركات النبي أفعاله أقواله تقريراته سكناته وقوفه جلوسه كل ذلك ينقل عن رسول الله ويحفظ.
نعم.
هذه نعمة كبيرة لم نقدر تلك النعمة
لأنها دين الله.
بعد هذا الجهد العظيم وبعد هذا الميراث الكبير.
نعم.
وعلم الرجال تريد أن تسأل عن من؟ عن فلان فيه كذا وعن. نعم. فلان فيه كذا. هذا. نعم. رجل ثقة ضبط وهذا ثقة وهذا رجل وضاع وهذا رجل كذاب وهذا رجل ليس بشيء وهذا رجل صالح وهذا رجل وتجمع هذه الأقوال.
نعم.
ثم تستخرج الحكم وتستخرج الأقوال الصحيحة.
نعم.
هذا الجهد كيف يهمل وكيف يترك؟
نعم.
لابد أن نعتني بالسنة الصحيحة. ومن هنا أوصى الشيخ العفيفي رحمه. نعم. الله تعالى أبناءه.
نعم.
بأن يعتنوا بالسنة الصحيحة بالسنة الصحيحة ليردوا على أهل البدع ولا أصحاب الأفكار المنحرفة المخالفة لدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ علي وفضيلة الشيخ مجد عرفات. وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. اللهم أمين. وأن يرحم صاحب هذه المدرسة رحمة واسعة. وأقول الإخوان المشاهدين يعني كما قال الشاعر أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ولكنني أذكر ما رد علي هذا الشاعر وقال ليس الفتى من يقول أبي وجدي ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. فنريد التبعية ونريد أن نتبع هؤلاء ونريد أن نسير على هذه الخطى التي هي خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحقيقة يعني نسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة وفي نهاية الكلام على هذه المدرسة وتستحق أكثر من هذا بمئات المرات حقيقة أن يرحم صاحب هذه المدرسة رحمة واسعة. وندعو الشباب للتقليد وللتتبع ولفهم هذه المدارس العظيمة والاستفادة منها حقيقة. هذه نماذج خطيرة وكبيرة وعظيمة. وأذكر أن لكل حضارة لكل ديانة أعلام، فربما تجد الحضارة اليونانية الحضارة الفارسية أعلام 10 15 2 4، إنما عندما تجد كتاب واحد مثلا من كتبنا العظيمة كسير أعلام النبلاء فيه أكثر من 6000 علم، والأعلام بعد الذهب والأعلام إلى يعني هذا الدين دين الأعلام والنماذج العظيمة التي أثرت وغيرت وربت وأنتجت هذه المصانع التي يعني أكرمنا الله بها، فصنعت الرجال والأبطال والأفذاذ، يعني حقيقة لنا أن نفخر. أحبتي في الله مشاهدين الكرام في كل مكان، لا يوجد دين له حضارة أبدا إلا هذا الدين، دين الله عز وجل هو الإسلام. يعني لا تنسب حضارة لدين، إنما تنسب الحضارة للمسلمين، الحضارة الإسلامية، ما فيش الحضارة التي تسمى بأي. فهذا نعيم لوجود هؤلاء الأعلام الذين حافظوا على المعتقد، حافظوا على العبادة، حافظوا على الطاعة، حافظوا على الاقتصاد، حافظوا على كل ذرة كما سمعنا في علم الحديث والعلوم الأخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذه النماذج العظيمة، وأن يرزقنا حسن الاقتداء بها، اللهم أمين. وأن يرحم صاحب هذه المدرسة رحمة واسعة، اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي ختام هذه الحلقة أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.